فاشلة
لا, لا 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 مش حتكون فاشلة. ليش؟ لا هو عم تحكي انت على الشكل او على المضمون. المضمون ان شاء الله نراه مستقبلا. لكن من ناحية الشكلية والإعلامية الكل يستشعر في الخطر. أنت ألا ترى أين وصلنا كأمة؟ ألا ترى كيف أمورنا وصلت؟ أن حتى السلامة الوطنية لدولنا صارت في خطر، حتى صراعاتنا، حتى سلامتنا المجتمعية وصراعات المحاور والمذاهب أصبحت مهددة في كل جانب، في كل قضية. حالتنا الاقتصادية، حالتنا الاجتماعية، تقسيماتنا، سمعتنا، ديننا، لم يعد لديك شيء. أنت في كل شيء مهدد، وأنت ليس لديك أي مقومات ذاتية لتقوم بمواجهة الآخرين. أنت تلجأ وتستجدي من الآخرين ليعطوك السلامة الوطنية أو القومية أو ليعطوك السلامة الحماية. فبالتالي لم يعد لديك شيء إلا أن تتجه إلى نفسك لتستطيع أن إذا أردت أن تقدم تنازل فلتقدمه لأخيك. لماذا تقدمه للآخرين؟ أو لماذا لا نقول التنازل؟ لماذا لا يكون التفاهم حول القضايا؟ لا يوجد حل. كما يعني حقيقة أنا يعني أحيي بشكل عالي مداخلة معالي الأخ عبد القادر بن صالح اللي كان واضح ورائع وممتاز في تشخيص حالتنا في هذه
المقاربة الجزائرية التي تدعو إلى التفاهم العربي أولا ثم البحث في المسائل.
تكلمت بشكل منهجي. أولا لابد من إعطاء الجامعة العربية هامش
رسالة الجامعة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة إلى القمة.
طبعا طبعا يعني اللي يعني ألقاها الأخ عبد القادر بن صالح. يعني الرئيس عندما نتكلم عنه بدنا جامعة عربية. طب جامعة عربية بدون قرارات، جامعة عربية بدون صلاحيات. لازم يكون هذه المؤسسة أردنا أن تكون لها دور. طب أعطوها شوية صلاحيات. ندخل للحالة العربية. الحالة العربية يجب أن يكون في تفاهم وتسامح وتكامل، مش صراعات. لا يوجد حلول عسكرية، يجب أن يكون في حلول سلمية، يجب أن يكون في مصالحة، يجب أن يكون في رؤى، يجب أن نتفاهم مع دول الجوار، يجب مجموعة القضايا الموجودة في هذه الحالة. وبالنسبة للقضية الفلسطينية أيضا كمان الحالة الجزائرية وضعت كالعادة يعني أنه لابد من حل الدولتين، لابد من أن تكون مؤسسة الفلسطينية موجودة ورائدة في هذه المسألة. إذن الحالات العامة هذه، وكما تكلم الرئيس أبو مازن أيضا حول الحالة الفلسطينية، احنا يعني حقيقة تعرضنا في الفترة الماضية كفلسطينيين إلى حالة صعبة جدا جدا جدا. عندما يكون السكين الصهيوني يغرس في جسدنا وفي أرضنا وفي عقلنا وفي ممتلكاتنا وفي مقدساتنا في الخليل وفي القدس، وفي معاناة أهلنا في غزة وفي القدس أيضا بما يقوم به هذا الكيان الصهيوني من قضايا، وعلى أرضية الانقسام الموجود وإطلال مجموعة من المشاريع الخطيرة التي قد توئد القضية الفلسطينية برمتها وتدخل في القرار الفلسطيني المستقل وإطلال مشاريع خطيرة بدل حل الدولتين أو محاولة تغيير المبادرة العربية وتعديلها إلى حل إقليمي أو حل مؤقت. كل هذا الكلام من القضايا الخطيرة اللي كانت موجودة حولنا، ومحاولة عدم يعني منعنا من دخول الحالة الدولية لمحاولة الصراع مع العدو الصهيوني ضمن أيضا تكبيل يدينا عن قضايا أخرى وحصارنا ماليا. حقيقة كان هناك تغيرات وتبدلات جديدة. البيان القمة النهائي كان بيان واضح شامل، واضح في التأكيد على المبادرة العربية دون تعديل، على حل الدولتين، على المصالحة بين الدول، على محاولة الحفاظ على الأمن على الحدود الدولية الوطنية، ومن ثم التفاهم بين الدول الأخرى ومحاولة التفاهم مع دول الجوار. يعني كانت رسائل كتير جميلة. فقط نأمل نحن في هذه الفترة أن يكون في هناك ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، خاصة ضمن ما نستشعر الجميع من خطورة كبيرة جدا جدا. أنا طبعا في هذا السياق بقول في لقاءين كانوا هامين جدا في هذه القمة جانبيات، اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازن وملك الأردني. واللقاء الثاني اللي حصل بين الرئيس المصري والرئيس والملك السعودي. نأمل أن ينعكس بشكل إيجابي على صعيد حالتنا لنهدأ الأمور ونتجه إلى ما يحمي قضايانا وشعوبنا من الموت والدمار ومجموعة الإحصائيات الخطيرة التي بدأت تطل برأس علينا. أنت تصور أنه خلال 6 سنين لدينا في المنطقة العربية أكثر من 1.4 قتيل وجريح. 1.4 قتيل وجريح. لدينا مليارات الدولارات اللي دمرت فيها بنى التحتية، ولدينا يعني كفى.
سيدي الفاضل، قبل قليل تحدثنا عن توصيات القمة العربية واللاءات التي رفضها العرب بالنسبة لتعديل حل الدولتين، كذلك المفاوضات والحلول التي تشتغل عليها إسرائيل حاليا من أجل تمييع ربما ما وصلت إليه الاتفاقيات بين إسرائيل والعرب. قلنا في هذه القمة كان متوقع أنها تفشل لأنه كان هناك خلافات عربية، إلا أن من خلال لقاءات القادة العرب تبين أن هناك تركيز كبير على الشأن الفلسطيني وعلى الوضع في الشرق الأوسط. قادة عرب أعلنوا أنهم سيزورون في الأيام القادمة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحملون رسائل للإدارة الأمريكية حول الشأن والوضع في فلسطين، ومن بينهم رئيس دولة فلسطين أبو مازن.
نعم، يعني هذه كما قلت من القضايا الإيجابية التي حصلت على هامش المؤتمر، واللي تميز في محاولة جادة من رؤسائنا وملوكنا أن يحاولوا أن يعني يقوم بإجراءات عملية لتهدئة الأوضاع ومحاولة إيقاف عملية الانحدار الخطيرة التي وصلت فيها دولنا وقضائنا. أنا إذا سمحت لي أن أخرج قليلا إذا كان بسمح لنا، أعطيك أرقام فقط كتير خطيرة عن مآل وضعنا العربي. إذا كان في مجال
فضل.
في إحصائيات تقول أنه 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة. في إحصائيات تقول أن 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا في المدرسة في المدارس هذا العام. 30 مليون عربي يعيشوا تحت خط الفقر. 8% من زيادات معدل الفقر في المنطقة العربية في آخر عامين، يعني من 2015 ل 2017. تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فسادا في العالم.
نعم،
رغم أن العالم العربي يمثل 5% من سكان العالم، إلا أنه يعاني من 45% من الهجمات الإرهابية عالميا. 75% من اللاجئين العالم عرب. 68% من وفيات الحروب عالميا عرب.
نعم،
20 ألف كتاب فقط ينتجها العالم العربي سنويا، أي أقل من دولة مثل رومانيا.
نعم،
410 مليون عربي لديهم 2900 براءة اختراع، بينما 50 مليون كوري لديهم 20,201 براءة اختراع. من 2011 إلى 2017 تم تشريد 14 مليون عربي. من 2011 إلى 2017 خسائر بشرية تصل إلى 1.4 مليون قتيل وجريح عربي. من 2011 إلى 2017 تدمير البنية التحتية بقيمة 460 مليار دولار. من 2011 حتى العام الحالي خسائر الناتج القومي العربي 300 مليون دولار.
نعم،
وإحنا لسه بنحكي في قضايا في جزئية هنا وهناك. لذلك يعني لما نقول هذه الأرقام المرعبة، من حقها الرؤساء ومن حق الجميع أن يقفوا لإيقاف هذه الحفاظ على الحالة. أنت الآن مهدد في كل كينونتك وقضاياك على المستوى الداخلي، وخارجيا أنت مهدد في سمعتك في دينك في حالتك، وأيضا مستنزف. ويقف أحد رؤساء الدول يتكلم بحقه في البترول العربي وحقه في التعويض في المال العربي، هذه مهانة. ماذا بعد هذه المهانات اللي احنا بنوقف فيها؟ لحتى اذا كان الناس بتحافظ على قضايا، ان يجب ان تتنازل لبعضها وان تدرس قضايا بشكل جيد. باعتقادي ان ما صدر عن القمة العربية ضمن الاحوال المحيطة
نعم،
من الناحية الاعلامية جيد، نأمل ان يكون له انعكاس ايجابي على المستوى العملي، سواء كان في اليمن او كان في ليبيا او كان في سوريا، اللي في تركيز انه لا يوجد حل عسكري، يوجد حل سياسي. لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ولا يوجد حل عسكري في سوريا، ولا يوجد حل عسكري في اليمن. ويجب على الدول أن ترضخ لهذه المسألة وتقدم ما يلزم. يجب أن نتعايش مع دول الجوار بشكل أساسي الإقليمية، وبالتالي أن يكون هذا التعايش أرضيته احترامنا واحترام قضايانا واحترامهم أيضا باعتبار الدول الموجودة. إذن الحالة هذه قد أدت في بعض المتناقضين أو التباينات الموجودة أن يلجسوا ليتفاهموا ضمن رؤى محددة. اللقاء المصري الفلسطيني الأردني هو كان لقاء أساسي وتمهيد للقاءات التي ستتم مع الأمريكان، اللي داخلين بشكل قوي جدا الآن على موضوع التسوية، محاولين أن يصلوا إلى تسوية في المنطقة. هذه التسوية اللي الآن مهتزة ضمن الرؤى.
نعم،
الرئيس الأمريكي الذي يقول بدنا حل، ولكن مش شرط حل الدولتين. بدنا نشوف، بس الاستيطان هو عقبة، لكن خلينا نشوف كيف ينحل. الإسرائيلي اللي بردوا عليه بيقولوا له أوكي إحنا منقدم لك تنازل أيها الرئيس الأمريكي، ولكن مشان نمشي لك التسوية، لكن ما منوقف الاستيطان، تعال نشوف وين نعمل الاستيطان.
نعم،
وكيف إن تمشي قضاياك. لكن بدنا دولة يهودية، إحنا ما بطلنا بدنا فقط دولة إسرائيل، بدنا أن يعترف الفلسطينيين بأن هذه دولة يهودية ديمقراطية. إذن الحالة من الصراع، صحيح في توافق عربي، لكن في حالة من حالات طغيان الحالة القوة الخارجية الإسرائيلية والدولية علينا. فبالتالي هون التحدي مازال مستمر ومستمر بقوة، لكن احنا ممكن نخفف من حالة التحدي إذا دخلنا ضمن تصورات واحد قاتل عليه. لذلك احنا قاتلنا في مؤتمر القمة عبر الرئيس أبو مازن، لابد أن تكرسوا أنه لا يوجد حل غير المبادرة العربية اللي اتفقنا عليها واللي تم اعتمادها من الدول الإسلامية. هذا كان أساسي في رؤيتنا للتوجه على أرضية حل الدولتين. كان لابد أن يتم التكلم بشكل مباشر على أرضية أنه لا تجاوز لوجود قيادة فلسطينية، وجود حالة فلسطينية هي المدخل لأي شيء يجب أن يتم في المنطقة، ما في مجال لأي حالة أخرى، لا حلول مؤقتة ولا حلول أخرى زي غزة هي الدولة. لا، هذا الكلام كان مهم لنا كفلسطينيين على الأرض. ضمن أيضا حالات أخرى دولية تأتي عندما ترى أن الأمين العام للأمم المتحدة يسقط تقرير تقرير لريما خلف اللي هي مسؤولة عن حقوق الإنسان في غرب آسيا، وتقرير ممتاز يسقط مجرد ضغط خارجي. عندما ترى أن الأمم المتحدة تدرس إلغاء وكالة الأنروا الخاصة بالفلسطينيين، بالتالي بتنهي الحالة الفلسطينية كحالة خاصة وتلحق الفلسطينيين كلاجئين مع اللاجئين اليهودي، والمسألة تصبح مسألة تعويض محاولة إنهاء حق العودة. إذن العالم في ورشة.
كذلك أنتم تطالبون بالحقوق الكاملة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
نعم، هذا اللي طلب الرئيس أبو مازن من القمة، طلب منهم أن يدعمنا العرب بشكل مباشر بما يلي. أولا في دعم، طلبنا في التوجه للأمم المتحدة لتحصيل العضوية الكاملة.
نعم.
وهذا طلب بعتقد أن نعتمد أو معتمد أن طلبنا. اثنين، أن يدعمنا العرب في مواجهة بريطانيا اللي قدمت وعد بالفور، وبالتالي أن تقدم اعتذارها بدلا أن تقيم احتفالاتها.
نعم.
في هذا طلبنا أن يتم تفعيل الشبكة الأمان العربية لدعم الحالة الفلسطينية في مواجهتها للحالة الصهيونية في المنطقة، وخاصة لأهلنا في غزة المحاصرين واللي عندهم أزمة كبيرة، سواء نتيجة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قسمتنا، قسمة العار الفلسطينية. أيضا أن يكون في تركيز على القدس اللي تعرض إلى تهويد غير شكل، لأنه الصهاينة إلى الآن وفي بعد آخر أمريكي أنه هذه القدس خارج أي نقاشات، خارج أي حوارات، خارج أي قصة خارجة في الاستيطان أو غيره، هي عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. نطالب من العرب أن يكون في تركيز على مدينة القدس. ليش الهروب من التعاطي مع مدينة القدس؟ ليش الهروب من التعاطي مع أزماتها والتهويد اللي بيصير فيها ومقدساتنا التعاطي معها؟ إحنا منقول القدس يجب أن يكون من أولوياتنا في التعاطي مع المسألة باعتبارها عاصمة أبدية لدولة فلسطين وليست لحاجة أخرى. لذلك إحنا أيضا كمان تقدمنا حالة أخرى للدعم، إنه إحنا قلنا ما عندنا مانع، بالعكس هذا الكلام يشرفنا، أن تستمر الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في داخل القدس في المرحلة هذه، لأنه هذه مسألة قد تقوي مواجهتنا.
نعم.
للحالة الصهيونية. إذن حقيقة زي ما أنت تفضلت، التوصيات كانت جيدة، اللقاءات كانت جيدة، نأمل أن يكون هذا له انعكاس جيد على أرضية ما طرحه السيد الرئيس بوتفليقة عبر رسالته اللي ألقاها عبد القادر بن صالح. نعم. أنه يجب أن يكون هناك مصالحة حقيقية، يجب
إصلاح الجميع،
يجب الإصلاح بإعطاء صلاحيات، يجب أن نتوجه إلى ليبيا على أرضية أن تكون هناك مصالحات حقيقية وعدم التدخل أحد من الخارج في هذه المسألة على أرضية الثلاثية تاعت ليبيا، واللي الجزائر تقاتل من أجل أن يكون هناك حل سريع في هذه المسألة قبل أن يستفحل الأمر.
نعم.
أن نتوجه إلى اليمن لإيقاف هذا النزيف الغير طبيعي لما له حل، أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي بسوريا، وأن يرتدع البعض عن استمرار تمويل هذا الدم الذي ليس له نهاية. هذه الحالات اللي على الأقل إحنا إذا استطعنا أن نضمدها قليلاً، من الممكن أن تعطينا أمل بعد ذلك أن نقف لنواجه العالم لنقول لهم أن الإرهاب ليس إسلامي.
نعم.
أن الإرهاب صناعتكم، وأن بالنهاية أنتم تخترعوا هذا الإرهاب من أجل أن تغرقونا في المشاكل. هم ماذا يفعلوا؟ أنا بوجهة نظري الشخصية حتى لا أحملها لأحد، هم يصنعوا الإرهاب نتيجة معاناة الناس على الأرض، ومن ثم يأتوا لمقاومته عبر أموالنا وقضايانا وخسائرنا ويتلعبوا فينا. هذه الكارتل تاع السلاح وتاع النفط وقصة الإعادة، من أم نحكي إحنا رقم قديش 460 مليار حجم الدمار نتيجة الحرب.
نعم.
في منطقتنا. مين هذا اللي حيقوم في إعمارها؟ ومين الشركات اللي تعاطى معها؟ مين اللي عم بيبيعنا السلاح مشان نقاتل؟ أليس هذه مصالح الناس كلياتها اللي إحنا قاعدين على المستوى الصغير نتوه فيها، والمستوى الكبير هم يتلاعبوا فينا؟
نعم.
إذن لعلها صحوة، لعلها وقفة، وهذه لا ليس يجب أن تكون فقط من أنظمتنا ومن قياداتنا ورؤسائنا وملوكنا، يجب أن تكون الصحوة من أحزابنا، لأنهم شركاء موجودين في الجانب الآخر على الأرض، بحيث أن يتبينوا مدى خطورة المسألة، ويتالي أن يكونوا شركاء في مواجهة الحالة الموجودة. المسألة ليست مسألة ربح وخسارة، المسألة أن نكون أو لا نكون جميعا في هذه المسألة، ولذلك يجب أن نكون شركاء في عملية المواجهة القومية والإسلامية والوطنية.
نعم، القدس عاصمة الإعلام العربي، هناك تبادل بين الجزائر وفلسطين من خلال دول الجامعة العربية، كيف هذا التبادل الآن حاصل بين الإذاعات وكذلك التلفزيون في البرامج؟
يعني دائما الحالة الجزائرية الرسمية تعكس نفسها سواء من الناحية الرسمية، وهذا انعكاس للحالة التاريخية والحالة التضامنية لما تحمل الجزائر نفسها من عبء القضية الفلسطينية، واللي انعكس في فكر الناس وفهمهم الشعبي أو الرسمي. هذا انعكس على الحالة الإعلامية الجزائرية التي تتبنى الحالة الفلسطينية وتهتم بالخبر الفلسطيني باستمرار، وبالتالي بالتأكيد هناك علاقات خاصة ومميزة، هذه تم انعكسها في برامج خاصة في بتم بثها في الإذاعة الجزائرية في الأيام الدولية في التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكان هناك دور الإذاعة الجزائرية فعال في أمس على ما أعتقد، كان عندكم حاجة كتير مهمة في تسجيل خاص في إطار التبادل الإخباري بمناسبة يوم الأرض، وتحديدا في القناة الأولى الجزائرية. أنا أعتقد أنه التبادل الإخباري هذا يعني شيء جيد، وهو على فكرة هو يومي، يعني هو يتم
تبادل برامج يومية بين الإذاعات،
وفي ما يقارب بمعدل 3 أخبار يوميا على ما أعتقد. يعني إحنا لو ضربنا 3 × 365 يعني أعتقد إذا بيطلع لنا رقم جيد لا بأس به، ولكن إحنا والجزائر لسه عنا دائما طموح أعلى وأعلى وأعلى أكثر من ذلك. لذلك إحنا يعني إحنا منقر ومنعترف تاريخيا للجزائر بدورها العام، ونعترف ونقر لإخواننا في الإذاعة الجزائرية أيضا بهذا الدور المميز للإعلام الجزائري الشقيق، خاصة الإذاعة الوطنية. لذلك إحنا منبلغكم أنه سيكون هناك دور ومبادرة من معالي المشرف العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني الأخ أحمد عساف قريبا على هامش مهرجان تونس في إبريل، الخاص بالإذاعات بتكريم الإذاعة الوطنية الجزائرية.
شكرا جزيلا لك سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى على تلبية الدعوة، كذلك أنتم دائما حاضرون معنا وتلبون الدعوة في القضايا الفلسطينية، والشعب الجزائري والحكومة الجزائرية معروفة من خلال مساندتها لهذه القضية.
شكرا، بس وأقول كلمة أخيرة لأهلنا، إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم وتربيتكم وثقتكم بأنه معا وسويا لن نيأس، وإرادتنا لن تلين في أنه سنعود إلى فلسطين مهما كانت جرحنا، كما كانت الجزائر صبرت حتى استطاعت أن تنزع استقلالها، ونحن نأمل أن نكون تلاميذ لهذه الثورة.
شكرا. بحول الله، لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgeri.dz أو صفحتنا عبر الفيسبوك تويتر ويوتيوب ضيف الصباح، وتكتب بالحرف العربي. إلى اللقاء.